الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه عند ذكره للكيفيات التي تصلى بها صلاة الليل. قال رحمه الله: الخامسة يصلي 11 ركعة، إن يتبار ركعات لا يقعد فيها إلا في الثامنة، يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ولا يسلم ثم يؤتر بركعة ثم يسلم، فهذه 9، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، والمجموع 11 ركعة. قال السادس: يصلي 9 ركعات، منها 6 لا يقعد إلا في السادسة منها، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آخره، إلى آخر ما ذكر في الكيفية السابقة. وقد حصل نزاع بين العلماء في هذه الكيفية، هل يقعد في السادسة أو لا يقعد إلا في السابعة، فمن أهل العلم ذهب إلى أنه يجلس في السابعة، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد وغيره، فيصلي 7 ركعات يجلس في السابعة ثم يصلي بعد ذلك 2 ركعات والمجموع 9 ركعات. والمؤلف اختار أنه إذا صلى 7 متصلة يجلس في السادسة ولا يسلم، ثم يقوم إلى السابعة ثم يتشهد ويسلم. وما ذكره المؤلف رحمة الله عليه هو الأظهر، وهذا مبين في الحاشية، وهذا ملخص هذه المسألة، أن ما ذهب إليه المؤلف رحمة الله عليه هو الأظهر، أنه يجلس في السادسة ثم يقوم إلى السابعة ثم يصلي بعد ذلك 2 ركعات، فيكون المجموع 9 ركعات. قال رحمه الله: هذه هي الكيفيات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عنه، ويمكن أن يزاد عليها أنواع أخرى، وذلك بأن ينقص من كل نوع منها ما شاء من ركعات حتى يقتصر على 1 ركعة. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: فمن شاء فليوتر ب5، ومن شاء فليوتر ب3، ومن شاء فليوتر ب1. سبق الكلام على هذا الحديث، وعرفنا أن الصحيح فيه الوقف. وعلى كل، ما ذكر المؤلف من الصفات لقيام الليل مما يشرع، لكن ما يتعلق بصلاة 9 متصلة أو 7 متصلة فإن هذا مما لا يناسب إذا ما كان الإنسان إماما للناس، لما في ذلك من إدخال المشقة عليهم. أما إذا صلى الإنسان بمفرده يفعل ما شاء ويصلي بما شاء من هذه الصفات. وهذه الصفات التي ذكر المؤلف ليس المراد بها صفات لصلاة التراويح، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس على هذه الصفات، وإنما هذه الصفات كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه بالليل إذا صلى لمفرده، فكان يأتي بهذه الصفات. أما إذا صلى الإنسان بالناس فالأحسن في حقه أن يسلم من كل 2 ركعات حتى لا يدخل المشقة على الناس. وذلك أن هناك من الناس من عنده ما يشغله، ربما يريد أن يصلي بعض الركعات ثم يذهب إلى ما يحتاج إليه، فإذا ما صلى الإمام صلاة متصلة أدخل عليه الضرر. وهكذا هناك من الناس من لا يتحمل إمساك البول لبعض الأمراض التي فيه، فإذا ما سلم الإمام كل ركعتين تيسر له أن يذهب وأن يقضي حاجته ويتطهر ثم يرجع ويصلي مع الإمام ركعتين أخريين، فإذا سلم ذهب وقضى حاجته ورجع. وأحوال الناس مختلفة، فلهذا كان الأرفق بالناس إذا ما صلى بهم الشخص أن يصلي بهم 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأحسن وهو الأرفق بالناس. قال رحمه الله: فهذه 5 والـ3 إن شاء صلاها بقعود 1 وتسليم 1 كما في الصفة الثانية، إن شاء صلاها بقعود 1 وتسليم 1 بمعنى أنه يصلي 3 متصلة يقعد في آخرها، أو يصلي 5 متصلة يقعد في آخرها ويسلم، وإن شاء سلم بين كل ركعتين، وهذا الأكمل، أعني في 3 أنه يسلم بين كل ركعتين، وإن كان المسألة فيها نزاع سيأتي الكلام على ذلك مشيئة الله. وإن شاء سلم بين كل ركعتين كما في الصفة الثالثة وغيرها وهو الأفضل. وأما صلاة الخمس والـ3 بقعود بين كل ركعتين بدون تسليم فلم نجده ثابتا أنه صلى الله عليه وسلم، والأصل الجواز، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الإيتار بـ3 وعلى ذلك بقوله ولا تشبهوا بصلاة المغرب، فحينئذ لا بد لمن صلى الوتر 3 من الخروج عن هذه المشابهة، وذلك يكون بوجه من وجهين: أحدهما التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل، والآخر أن لا يقعد بين الشفع والوتر، والله تعالى أعلم. هذا إذا أراد أن يوتر بـ3، فإما أن يسلم بين الشفع والوتر، وهذا كما قال هو الأقوى والأفضل، وهذا لا إشكال فيه، وإن فعل ذلك فإن فعله صحيح بيقين. أما الآخر وهو أن يقعد بين الشفع، أن لا يقعد بين الشفع والوتر بمعنى يصلي 3 متصلة، يصلي 3 متصلة ويقعد في الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، هذا محل نزاع بين العلماء. والأظهر أن هذا مما لا يشرع لثبوت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بالمغرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توتروا بـ3 أوتروا بـ5 أو 7 ولا تشبه بصلاة المغرب، كما في حديث أبي هريرة فقال أوتروا لا توتروا نعم بـ3 أوتروا بـ5 أو 7، نقلهم إلى عدد أكبر، فدل ذلك على أن المخالفة لصلاة المغرب تكون إذا ما انتقل الشخص إلى عدد أكبر، بأن يوتر بـ5 أو بـ7 أو بـ9، فحينئذ يكون قد خالف صلاة المغرب. لكن إذا صلى 3 متصلة بتشهد واحد فإنه صلى 3 وأوتر بثلاث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا توتر بثلاث. إذا حذف التشهد الأوسط فهو قد أوتر بثلاث، وهو داخل في نص الحديث لا توتروه بثلاث. لكن إذا صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى واحدة، وفي الحقيقة أنه أوتر بواحدة، لما فصل بالسلام هو في الحقيقة أنه أوتر بواحدة، صلى شفعا ثم أوتر بواحدة، فلا يشابه المغرب، لأن المغرب ثلاث ركعات متصلات، فلما صلى ثلاث ركعات منفصلات فلم يشابه المغرب، فإنه في الحقيقة أوتر بواحدة، وهذه الواحدة تقدمها شفع. لكن إذا صلى ثلاث بتشهدين أو ثلاث بتشهد واحد فهو داخل في لفظ الحديث لا توتره بثلاث. وهنا قلت في الحاشية في صفحة 84 بعد حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو سبع ولا تشبه صلاة المغرب، قلت إسناده صحيح، وظاهر الحديث النهي عن الاقتصار في الوتر على الثلاث حتى لا يشبه المغرب. قال حافظ البيهقي رحمه الله في المعرفة والمراد من الخبر الزيادة فيها، لا تقتصر على الثلاث وإنما زد، ليس المعنى احذف التشهد الأوسط، وإنما ظاهر الحديث أنه لا تقتصر على الثلاث بل زد على ذلك. قال المراد من الخبر الزيادة فيها وترك الاقتصار فيها على الثلاث كما اختاره الشافعي، على أن هنالك من أهل العلم من ذهب في تأويل الحديث على معنى آخر، لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو سبع، بمعنى أن الشخص لا يقتصر على ثلاث ركعات، بل الأحسن في حقه أن يتقدم بشفع، أن يتقدم بشفع، فإذا صلى مثلا ركعتين ثم أوتر بثلاث متصلة أنه خارج عن النهي، إذا صلى ركعتين ثم صلى بعد ذلك ثلاثا متصلة أنه خارج عن النهي، وهكذا إذا صلى أربعا ثم صلى بعد ذلك ثلاثا متصلة أنه يخرج من النهي. ففهموا من الحديث أن لا يقتصر الشخص على ثلاث ركعات من غير أن يتقدم هذه الركعات شيء من الصلاة، فإذا صلى خمسا بمعنى صلى ركعتين وثلاث فهذا مما يشرع، أو صلى سبعا بمعنى صلى أربع ركعات شفعا ثم صلى ثلاثا وترا، أنه لا يشبه صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب لا يتقدمها شيء، فصلاة المغرب ثلاث ركعات لا يتقدمها شيء، فإذا تقدم الثلاث بشيء من الشفع فإنه يخرج عن مشابه صلاة المغرب. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة، ذهب إلى نعم جاء هذا عن عائشة رضي الله عنها بإسناد يقوي بعضهما بعضا، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن جماعة من أهل العلم، فهؤلاء فهموا أنه لا يقتصر الإنسان على ثلاث ركعات، وإنما يصلي قبل ذلك ما شاء من الشفع، فإذا صلى ركعتين ثم صلى ثلاث متصلة خرج عن مشابهة المغرب. إذن هذا الحديث لا توتر بثلاث أو توتر بخمس أو سبع ولا شبه صلاة المغرب، من أهل العلم من فهم من ذلك أن الشخص لا يوتر بثلاث متصلة مطلقا، تقدمها شفع أو لم يتقدمها شفع. ومن أهل العلم من فهم من ذلك أن الشخص لا يقتصر على ثلاث، بل يتقدمها نعم، بل إذا أراد أن يصلي ثلاث متصلة يصلي قبل ذلك ما شاء من الشفع، أو يصلي ركعتين وركعة لا يجعلها ثلاثا، يصلي ركعتين شفع ثم يوتر بواحدة. أما إذا أراد أن يصلي ثلاثا متصلة فالخروج نعم فينبغي أن يخالف صلاة المغرب. وكيف يخالف صلاة المغرب؟ أن يصلي قبلها ما شاء من الشفع، فإن صلاة المغرب لا يتقدمها شيء من الشفع، أو يسلم من ركعتين فيخرج حينئذ عن صفة صلاة المغرب. وهذا احتمالان في تأويل الحديث. نعم، هذا احتمالان في تأويل الحديث. وإذا أراد الإنسان الأحوط في حقه فهو أن يسلم من الركعتين، فإنه يخرج عن مشابهة المغرب بيقين. أما إذا صلى صلاة متصلة وصلى قبل ذلك ما شاء من الشفع، فالقول بأن هذه الصلاة لا تشابه المغرب له حظ من النظر، وقد ذهب إلى هذا كما عرفنا بعض الصحابة، ومنهم من يتأول حديث عائشة الذي في المسند عند أبي داود أن النبي عليه بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، على أن المراد بذلك ثلاث متصلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقدم الثلاث بشفع، ولهذا لم تشبه صلاة المغرب، فكان يصلي أربع وثلاث. وقالوا المراد بالثلاث ثلاث متصلة، إذا لو كانت منفصلة لقالت لأوترة كان يصلي بكم؟ بست وواحدة. لو كانت الثلاث منفصلة لقالت عائشة كان يصلي ست وواحدة، فلما قالت أربع وثلاث؟ قالوا هذا يدل على أن الثلاث كانت متصلة، إذا لو لم تكن منفصلة لقالت كان يصلي بست وواحدة وثمان وواحدة، لكن لما قالت ست وثلاث دل على أن الثلاث متصلة، وإلا لقالت كان يصلي بثمان وواحدة. وهذا من الأمور المحتملة في حديث عائشة. على كل إن صلى ثلاثا متقدمة بشفع، فهناك من أهل العلم من يرى أنه قد خرج عن مشابهة المغرب. وإذا فصل بين الثلاث بأن سلم من الركعتين فهذا أظهر وأظهر وأبعد عن الشبهة بيقين. هذا ملخص القول حول هذه المسألة والحاشية التي ذكرناها فيها شيء من الطول. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.